الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة، وفي آخر حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ما زلنا في هذا الحديث، وعرفنا استحباب لعق اليد عند الانتهاء من الطعام، وهذا إذا علق شيء، إذا علق شيء من الطعام باليد. أما إذا كان من الطعام الذي لا يعلق منه شيء باليد كالطعام الجاف فلا حاجة إلى أن يلعق يده. والحديث محمول على بقاء الأثر، ولهذا عرفنا في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا يدل على هذا المعنى، على بقاء شيء على الأصابع، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فهذه سنة من السنن التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكراهة بعض الناس لهذا الأمر أو تقزز بعض الناس من هذا الأمر فهو في غير موضعه، وقد استنكر العلماء على هؤلاء وبالغوا في الاستنكار عليهم، فإن هذا مما جاءت به الشريعة، وشريعة الإسلام شريعة كاملة، فليس فيها ما هو خلاف الفطرة ولا خلاف الأخلاق الحسنة، وإنما يؤتى الشخص من مرض في قلبه، وهذا الشخص الذي يتقزز من هذا الفعل هو يأكل بيده من أول الطعام إلى آخره، والمتبقي هو جزء من أجزاء الطعام الذي كان يأكله قبل ذلك، فلما يتقزز من خاتمة الطعام دون أوله. فعلى كل، إن وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك فعليه أن يجاهد نفسه وأن يرغم نفسه على الأخذ بالسنة، ففي ذلك الخير والبركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وموافقة السنة خير وبركة. وعرفنا أن قوله فلا يمسح يده قد يكون المراد بذلك الأصابع، ويكون من إطلاق الكل على البعض. وفي حديث جابر قال: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، قال حتى يلعق أصابعه، فقد يكون من هذا القبيل، وقد يكون المراد بذلك إذا ما تعدى الطعام إلى الكف، فإن هناك من الطعام ما يتفرق ويحتاج الشخص إلى أن يستعمل كفه كالأرز مثلا، ولا بأس بذلك. وما كان يمكن تناوله بالأصابع فالأكل بالأصابع هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، كما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يأكل بثلاث أصابع ولا يأكل بجميع الكف، وهذا فيما يمكن فيه ذلك كالخبز مثلا إذا أكله بمفرده أو مع سبغ فيستطيع أن يتناول الخبز بثلاث أصابع وأن يأكل، وهكذا إذا أراد أن يأكل التمر يستطيع أن يأكل بثلاث أصابع، وما كان يتفرغ أجزاؤه كالأرز فيحتاج لما هو أكثر من ذلك. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الأكل باليد وبالأصابع، أما الأكل بالملاعق فهو مما يحل، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحسن والأكمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بيده، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحسن والأكمل. وقد تكلم العلماء على الأكل بالملاعق وبينوا أن ذلك مما يشرع ويحل، وذكر ذلك علماء الحنابلة في كتبهم، فالأكل بالملاعق مما يحل. وأما ما يدعيه بعض السفهاء وأن أهل السنة يحرمون الأكل بالملاعق وأن هنالك كتاب ألف في ذلك واسمه الصواعق في حكم في تحريم الأكل بالملاعق، كل هذا من الافتراءات، ما في لا صواعق ولا رعود، الأكل بالملاعق يحل يحل ويشرع ومن الأمور المباحة، لكن لا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أن رجلا كان يأكل بيده عند قوم يأكلون بالملاعق، فعابوه وقالوا لما تأكل بيدك ولا تأكل بالملعقة، فقال لهم أنا آكل بملعقة لا يأكل بها غيري وأنتم تأكلون بملعقة يشارككم فيها غيركم، وأنا آكل بملعقة قد نظفتها بنفسي وأنتم تأكلون بملعقة نظفها غيركم ولا تدرون كيف تم تنظيفها، فألجمهم الحجر. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأكل باليد، ويدك مختصة بك، والملعقة كل يوم مع شخص فليست مختصة بك، ويدك أنت تقوم بتنظيفها وتعلم كيف نظفتها، والملعقة ينظفها غيرك غالبا. وعلى كل الأكل بالملاعق مما يحل، لكن الأكل باليد أحسن وأفضل، وقد يحتاج الإنسان إلى الملعقة في أشياء يتعسر فيها الأكل باليد كالأشياء الحارة السائلة، فيحتاج لاستعمال الملعقة في أكلها وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج فيها إلى استعمال الملاعق، ولا بأس بذلك ولا حرج. والأشياء التي يمكن أن يأكلها بيده فهذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، فكان يأكل بيده وبثلاث أصابع، وإذا انتهى من أكله لعق أصابعه. وقول في هذا الحديث إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فلا يمسح يده، فيه دليل على مشروعية مسح اليد من غير تغسيل لها، فيشرع للإنسان بعد أن يلعق أصابعه أن يقوم بمسحها بالمنديل، وله أن يغسل يده، لكن هذا الحديث يدل على مشروعية المسح بالمنديل. وهكذا في حديث جابر الذي في مسلم الذي ذكرناه قال عليه الصلاة والسلام: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال: ولا يمسح بالمنديل. فمسح اليد بالمنديل لا بأس به بعد أن يلعق أصابعه. وإذا غسل يده فلا بأس بذلك، وقد يحتاج إلى الغسل، إلى غسل اليد، قد يكون المنديل لا يحصل به المقصود فيحتاج إلى غسل اليد، وقد يحصل المقصود بالمنديل. وقد جاء في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بات أحدكم وفي يده غمر لم يغسله فلا يلو فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا يدل على أن الشخص قد يحتاج إلى غسل اليد في الشيء الزهم الذي لا يحصل بالمنديل المقصود التام في تنظيف اليد. ولهذا قال: لم يغسله، ولم يقل لم يمسحه، فقد يحتاج إلى غسل اليد. إذن هذا مما يشرع، وذاك مما يجرع، المسح أو الغسل مشروعان. قال: فلا يمسح يده. وهذا المسح وارد كما هو معلوم بعد الانتهاء من الطعام وبعد اللعق، وهكذا غسل اليد أيضا بعد الانتهاء من الطعام وبعد اللعق، فيبدأ باللعق ثم بعد ذلك له أن يمسح يده وله أن يقوم بغسلها. وأما غسل اليدين قبل الطعام فمحل نزاع بين العلماء، غسل اليدين قبل الطعام محل نزاع بين العلماء، وهذا إذا لم تكن متسخة. أما إذا كانت متسخة فلا أعلم في ذلك نزاعا بين العلماء، أعني في تغسيلها، وإنما الكلام إذا لم تكن متسخة وإنما كانت نظيفة. اختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام، فمن أهل العلم من استحب ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد احتجاجا بحديث سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ذكر أنه قرأ في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. وهذا الحديث، حديث سلمان الذي فيه من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، مما لا يصح ولا يثبت. فمن استحب غسل اليدين يحتج بهذا الذي لا يصح ولا يثبت. وهناك من أهل العلم من لم يستحب ذلك، ومنهم من كره ذلك، ولم يستحب ذلك الإمام الشافعي والعلامة ابن القيم، وكره ذلك الإمام مالك وسفيان الثوري، وقالوا هذا من فعل الأعاجم. لكن هذا مقيد عند أهل العلم كما عرفنا إذا لم تكن اليد متسخة، أما إذا كانت متسخة فلا إشكال في غسلها وتنظيفها، وإنما الكلام إذا كانت اليد نظيفة ما هي متسخة. فهناك من أهل العلم من استحب أن تغسل اليد، وهناك من أهل العلم من لم يستحب ذلك، وهناك من أهل العلم من كره ذلك. وقلنا العلامة القيم رحمة الله عليه ذهب إلى أن ذلك لا يستحب، والصواب أن العلامة القيم رحمة الله عليه فصل واختار مذهب الإمام النسائي، فإن النسائي رحمة الله عليه استحب ذلك في حق الجنب دون غيره، والعلامة القيم رحمة الله عليه اختار تفصيل الإمام النسائي أن هذا يستحب في حق الجنب دون غيره، فإنه جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند غيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن يأكل غسل يديه، فهذا ثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل غسل يديه. وأكمل من ذلك الوضوء، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، فإذا توضأ وضوءه للصلاة وهو جنب من أجل أن يأكل فهذا هو الأكمل والأحسن. وإن اقتصر على غسل يديه فهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة ثابتة. وإذا لم يكن جنبا فإن كانت يده متسخة فيقوم بغسلها وتنظيفها، وإذا كانت نظيفة فالنظيف لا ينظف، النظيف لا ينظف. وهذا الذي كما عرفنا ذهب إليه النسائي رحمة الله عليه ورجحه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وقول أو يلعقها سبق الكلام عليها، وأن هناك من أهل العلم من قال أو يلعقها غيره ممن لا يستقدر كالطفل الصغير والحيوان. وهناك من قال الراوي شك في الرواية هل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلعقها أو قال حتى يلعقها، والمعنى واحد، فقول حتى يلعقها ظاهر المعنى، وقول أو يلعقها بمعنى أو يلعقها، أو يلعقها أي فمه، أو يلعقها فمه، وليس المعنى أنه يلعقها غيره. فقالوا اللفظة الثانية بمعنى اللفظة الأولى، فإن كان قال النبي عليه الصلاة والسلام اللفظة الأولى فلا إشكال في ذلك، وإن كان قال اللفظة الأخرى فهي بمعنى اللفظة الأولى ولا إشكال فيها على هذا المعنى، وإن كان المراد بها المعنى الآخر فسبق توجيهه، وأن هذا يكون في من لا يستقدر ذلك. وهكذا مما جاءت به السنة لعق الصحبة، لعق القصعة كما جاء في مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أو أمرنا أن نسلت القصعة، أمرنا أن نسلت القصعة، وهو بهذا المعنى سلت القصعة بمعنى أنه يمرر إصبعه على بقايا الطعام ويقوم بلعق ذلك، فهذا أيضا مما جاءت به السنة. ومن فعل ذلك عند الجاهلين اتهموه بالشره وأنه من شدة حرصه على الطعام لا يريد أن يبقي شيئا، وهذا من الخطأ، لأن هذا جاءت به السنة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والمسلم يفعل ذلك يلتمس البركة، يستقيم على أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويلتمس البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. لكن من الفهم الخاطئ أن هنالك من الناس من يتكلف إكمال الطعام ويقول أن هذا من السنة، وهذا من الفهم الخاطئ أن يقال للناس أكملوا الطعام طبقوا السنة. لا، السنة أن تأكل، أن تجعل ثلثا لطعامك وثلثا لشرابك وثلثا لنفسك. نعم، هذه هي السنة، ألا تبالغ في الأكل. فلا يقال للناس أكملوا الطعام طبقوا السنة، وإنما الحديث وارد فيما إذا أكمل الناس الطعام وبقى الأثر فيقال لهم طبقوا السنة، أي في الأثر، هذا إذا انتهوا من الطعام ولم يبقى في الآنية إلا الأثر، فيقال سلت القصعة من السنة. أما إذا كان الطعام ما زال باقيا فلا يكلف الإنسان نفسه. قال بعضهم للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: وش الذي نصنع، نرمي به إلى القمامة؟ يعني بقية الطعام. قال: كله إذا أردت أن تجعل بطنك قمامة. نعم، إذا أردت أن تجعل بطنك قمامة كلف نفسك أن تأكل. طيب، على كل، السنة تطبق والجاهل يعلم، السنة تطبق والجاهل يعلم، وهذا كما عرفنا إذا أنهى الناس الطعام، فتطبق السنة ويعلم الجاهل ويقال له، يروى له حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له أنه فعل ذلك لا عن جوع، وإنما طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك البركة. وهذا الذي ينبغي، تطبق السنة ويعلم من كان جاهلا. وإذا حصل أيضا سلت المتبقي بالخبز فيحصل بذلك المقصود، ما يشترط أن يكون بالأصابع، ولو فعل ذلك بالخبز يحصل بذلك المقصود. فالغرض هو سلت القصعة بالأصابع أو بالخبز. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد ختم به المؤلف رحمه الله عليه كتاب الأطعمة، وبعد ذلك دخل رحمه الله عليه في باب الصيد، ونؤجل الكلام على باب الصيد إلى درس قادم مشيئة الله، وننتقل إلى تحفة الطالب الجليس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.